السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا في أحكام الصداق وما يخص الصداقة من أحكام، وتحدثنا عن جملة من الأحكام يوم الثلاثاء الماضي، وقلنا سنكمل باب الصداق أو ما ورد عند الإمام مالك من أحكام في الصداق إن شاء الله في هذا الثلاثاء. من جملة الأسئلة التي وردت علينا، احنا وقفنا عند حديث ما يفسخ به العقد، الأمراض التي تفسخ العقد، وتكلمت عليها عرضا، إلا أن هناك من أصر أن أذكر 24 مرضا الذي يفسخ من خلاله العقد. الحديث: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. وقفنا عند هذه الجزئية وقلنا أن الرجل له الحق في أن يطلب صداق المرأة قبل أن يمسها إذا علم فيها ما يفسخ عقدها، وإذا مسها فلا شيء عنده، ويرجع الغرم على من زوج. والمزوج إما أن يكون وليا، ده الفئل لما يسعد ولا إيه؟ استغل أخي يا ابن الله يكرمك. فالمزوج إما أن يكون وليا ذا قرابة، وإما أن يكون وليا ليس له قرابة. والولي الذي يكون له قرابة إما أن يكون أب أو أخ أو ابن أو ابن أخ أو عم وما على، يعني الأقرب ثم الأبعد فالأبعد. والذي لا يكون ذا قرابة من كان له سلطان عليها، فالسلطان ولي من لا ولي له. فرق الفقهاء في الغرم، من يغرم هذا المهر؟ هل يغرم الولي أم تغرم المرأة؟ فحدد الفقهاء المرض الذي سيتم به فسخ العقد. فإن كان المرض مرض كامن لا يعلمه إلا الزوجة صاحبة العقد، أبوها، أخوها، الأقرب لها، فمن زوجها من أقربائها وله علم بهذا الذي يفسخ العقد في غالب الظن يغرم هو للزوج. أما إن كان بعيدا عنها وزوجها دون أن يعلم فلا غرم عليه، ويرجع الغرم على الزوجة، على المعقود عليها. شرط في ذلك أن يكون الأمر فسخ العقد ظاهر، ربما يكون جنون لكن غير ظاهر، يظهر الجنون بعد فترة، فمن عليه الغرم؟ قالوا: الغرم يكون على من كان أقرب لها. طيب، هنا مالك أورد نص فيه جزام وجنون من قبله وبرص على ثلاثة أمور عند الفقهاء، ثلاث أوصاف، وأنا ذكرت أن هم تقريبا 24 وصف عند الفقهاء. طيب، الثلاثة دول على سبيل المثال ولا الحاصر؟ 24 على سبيل المثال ولا الحاصر؟ على سبيل المثال للحاصر، سواء كانوا الثلاثة أو 24. ولذلك لما ذكر شراح الموطأ 24 مرض قد يصيب الرجل أو منها من يصيب الست المرأة، قال: ويقاس عليها من في مثلها، أو ما في مثلها الأمراض التي تشابهها، أو أي مرض يعوق الزواج كما يعوق هذه الأمراض. أنا سأذكرها سريعا هذه الأمراض: الجنون، الجزام، البرص، دول الثلاثة اللي وردوا في النص. زاد عليها الفقهاء الجب، الخصاء، قطع الحشفة، العنة، الاعتراض، الرتق، القرن، العقل، الاستحاضة، الإفاضة، نتن الفرج، الحرق بالنار، الزمانة، الزبول، الخشم، القرع، السواد، البخر، العمى، الفرج، التيتاء. قد تكون بعض الألفاظ غير معلومة، لكن هي ألفاظ طبية، مصطلحات طبية يعلمها الفقهاء، وهذا الذي دعاني إلى الحياء المرة الماضية ألا أذكر مثل هذه الألفاظ، لأن قد تكون فيها ألفاظ تخدش الحياء. ولذلك يعني تجمل عند الفقهاء كلمة أن كل ما يعوق قضية العلاج، كل ما يعوق قضية العلاج يعد فسخا للعقد، يعد فسخا للعقد، سواء كان عند الزوج أو عند الزوجة. فمن حق الزوج أن يفسخ العقد إن كان هناك مرض عند زوجته يعوق قضية العلاج، وكذلك الزوجة إذا كان في زوجها مرض يعوق هذا الأمر، تفسخ الزوجة اتفاقا. طيب، ذكر الفقهاء قضية العلاج أنها سبب، أنها وسيلة لغاية، وهي قضية الإنجاب، تزوج الودود الولود. وتعددت الروايات، فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مباهم بكم الأمم، فإني أحب أن أكون أكثر الأنبياء تبعا. هذه الأمور يقسم فيها الفقهاء أن السبب العلاج والنتيجة هي الولد. هل ينفك السبب عن النتيجة أو النتيجة عن السبب؟ قال كلاهما أمرا واحدا. ليه بنحكي هذه الجزئية؟ كثير من الناس يتزوج على شرط فاسد يفسد به العقد عند الفقهاء ويلزم ألا يتم، وهو الزواج على عدم الإنجاب. تزوجنا على ألا ننجب، وبالأخص الذين يظنون أن زواج العرفي زواج حلال، هذه زي حرام، لكن نتزوج عرفي عم الشيخ وكمان اتفقنا على عدم الإنجاب، نقول العرفي حرام، عشان العرفي فيه حقوق بتضيع مع العرفي، كحقوق النسب، حقوق الإرث، الميراث. لا، احنا اتفقنا لا انا هارث منها ولا هي ترث مني، كله يعني مش عايز اقول الشيطان، لا، الابليس يستحي ان يعقد عقدا على هذه الشروط. يا مولانا انت بتشرط شرط لا يجوز شرعا، ان لا ارث منك ولا ترث منها، يزيد الطين بله ولك احنا اصلا تزوجنا على الا يكون فيه انجاب. تزوجت لي؟ طيب، عشان القضيه المعلومه ولما نذكرها يعني تغضب منا، هذا لا يعد زواج. فبهذه الصورة كل زواج يمنع شرع الله عز وجل لا يجوز، كل زواج يمنع شرع الله سبحانه وتعالى لا يجوز. بعد أن مر بمالك قضية الأمراض، أخذ مالك يتكلم في قضايا أخرى أو يكمل قضايا الصداق. قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها وأخوها، أي يكون عنده علم بالمرض. أما الولي البعيد لا يكون هذه المرأة عندها كذا فيعلم بها هذا الولي، خلاص، فيزوج على ما سمع، لكن الأب أو الأخ يزوج على ما عايش. فالفرق في الغرم يرجع على أن السبب يكون ملاصق بالمسبب. ليه؟ عشان القاعدة الشرعية بتقول المتسبب كالمباشر، خلاص. أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. اختلف الفقهاء في إذا كان الغرم سيرجع على المرأة، المرأة تغرم بذلك، فيقولون المرأة استحل بها فرجها، فهل ترد؟ علشان كده قالوا الغرم على وليها، ويبقى الصداق عند المرأة لأنها استحل البضع به. لكن إن كان الأمر الذي فسخ العقد بعيد عن الولي فيرجع الغرم إلى أصله، إلى المرأة نفسها. طيب، ترد الصداق كله ولا ترده كله؟ اختلفوا في هذه الفقهاء فقالوا يبقى ما يتفق عليه العرف، لأنه استحل البضع فتحولت مثلا من بكر إلى ثيب، أو ثيب فاستحل الرجل بضعها بهذا الصداق، فلا يرد هذا الأمر إلا إذا كان قبل الدخول بها، أما إذا دخل يقع تحت ما قاله مالك. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن عبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداق، فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. نحن نعلم أن كما تكلمنا أن العقد يصح إن لم يسمي المرأة صداق، إذا ما سمي الصداق في عقد صح العقد ويلزم تسمية صداق مثل، تكلمنا في الجزئية دي المرة السابقة. طيب مات الزوج ولم يسمي الصداق بعد العقد وقبل الوطء، هل يلزمه الصداق أو لا؟ ابن عبد الله بن عمر تزوج ابن عم له، فلما تزوجها مات بعد العقد مباشرة وكان لم يسمي لها صداق، فاختلفت أمها بعد أن طلبت الصداق بن أبي عبد الله بن عمر، فرد ابن عمر قال ليس له صداق، ولو كان لها ما أمسكنا الصداق عنها وما ظلمناها فيه. فما ردت الأم أم المرأة أم الزوجة، قالت نحتكم، واختارت زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت قاضي حتى أيام الخليفة الصديق رضي الله عنه، فكان معلوم له بالقضاء وكان يقضي الناس، لكن اختلف الفقهاء هل كان يقضي في وقت وجود علي، لأن أقضى الناس علي وأقضاكم علي رضي الله عنه كما كان في الحديث لما وزع النبي المهام الشرعية، فلان أعلمكم بالحلال والحرام، فلان أعلمكم بالمواريث، كان زيد والحلال والحرام كان لمعاذ، وجاء علي وقال وأقضاكم علي. طيب يقضي زيد وعلي موجود ولا يقضي زيد وعلي ليس بموجود؟ قالوا علي له القضاء الأعلى، والقضاء له مراتب، القضاء له مراتب، القضاء الأعلى وهو القضاء الذي يميز بين الأحكام، لما يقضي القضاء الصغار في مسألة معينة، هنرضى عندنا القضاء الفرنسي الذي أخذ على القضاء الشرعي أن تكون المحكمة القضية الأولى قضية ابتدائية ثم ترفع إلى الاستئناف ثم ترفع إلى النقد، النقد تسمى في القضاء الشرعي التمييز، أي التمييز بين القضايا تقبل ولا تقبل، ولدنا في كلية الشريعة والقانون طبعا يدرسون هذا الكلام، أو أصحاب القضاء الشرعي إن كان يعني في بعض الولاد عندنا الوافدين بالذات لهم الأحقية في دخول هذه الأقسام، فيعلم أن القضاء على مراتب أعلاهم القضاء الأعلى، يسمى في بعض البلدان تسمى مجلس القضاء، يسمى الهيئة العليا للقضاء، يسمى مجلس التمييز، يسمى كما يسمى المصطلح، المهم المسمى الفعل أو الوظيفة هي الفصل بين الأحكام، هذا كان من شأن علي رضي الله عنه. أما الفصل في القضايا بين الناس كان مشهور به زيد بن ثابت رضي الله به رضي الله عنه وأرضاه، وعن علي وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلوا عليا زيدا، جعل زيد رضي الله عنه قاضيا على هذه المسألة، فقضى بين عبد الله بن عمر وبين ابنة أو زوجة ابنه الذي مات ولم يسمي لها صداق قبل الدخول بها، فحكم زيد أن ليس لها صداق، لأن الصداق علة تسميته الوطء استحلال الفرج، فطالما أنه مات قبل أن يمس العلة، يمس العلة التي من أجلها فرض الصداق، فليس له صداق عليها، لكن لها إيه؟ قال لها ميراث، لها ميراث، لأن الله فرض لها النصف، إن لم يدخل بها فرض لها النصف في الميراث، فقال ليس لها، فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث، ألا صداق لها ولها الميراث. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. تكلمنا في قضية القيمة، قيمة المنقولات، الحباء هو ما يعطيه المرأة الرجل إلى امرأته، يدخل الصداق ضمنا في الحباء، والباب بوب له مالك بهذا العنوان، باب ما جاء في الصداق والحباء، فالإعطاء بلا عوض يسمى حباء، والإعطاء بعوض يسمى صداق. إيه عوض الصداق؟ استحلال الفرج. إيه عوض الحباء؟ ليس له عوض، ليس له عوض. عشان كده الفقهاء قالوا أن القائمة، وقلنا هذا الكلام، إن دخلت ضمن المهر لا بد أن تكتب، وتكتب بقيمة يتفق عليها الطرفان، قيمة معينة يتفق عليها الطرفان. للأسف الأعراف النهاردة اختلفت، فبدأت تكون هذه القائمة عبارة عن قائمة منقولات، ويفترضون لها رقما معينا خارج عن المهر. إن كنا نأخذ بالعرف كما يقول أبو حنيفة فلابد من تسميته على حقيقته، يعني ما جيش النهاردة أقول حنتفق إن هنجيب قائمة منقولات بمئة ألف جنيه وأجيب عفش بعشرة آلاف جنيه، يبقى هذا في تدليس لا يجوز في العقد. ما سمي في هذه القائمة يكتب، أو ما جيء خارج القائمة يكتب، يختار بقى يا ده يا ده، يا اللي جه يتكتب يا اللي اتفق عليه يكتب به خلاص. لأن قضية الخيبة أنا جاتني فيها أسئلة كثيرة جدا، وكانت واضحة المرة الماضية، أنا قلت إن كانت متفقة عليها أنها من المهر، وهذا يختلف بين الأعراف والتقاليد، بل وضربت مثال بأهل بيتي، قلت أخواتي أنا لم يتزوجن بقائمة منقولات، أعرفنا هكذا، هل ليس لهم مهر؟ لا لهم مهر. فقضية المهر إن أخذته المرأة المتفق عليه معجلا، خذته عند قبل الدخول عند العقد، فلا مؤخر لها، فلا سباق لها مؤخرا، هي أخذته عند الدخول بها. إن اتفق أن المهر أو الشبكة أو ما يسمى بالهدايا أو يكتب في هذه القائمة على أنه أمانة عند الرجل، فهذا شيء آخر. إذا أخذ الوالد هذا المبلغ وجاب بيه عفش كما يقال وكتب وأراد أن يكتب، لابد أن يوقع على الزوج، لأن الزوج صاحب القوامة في البيت، فيكون هذا الباب من باب أمانة عنده لا مهر يدفع عند الخلاف، أمانة عنده لا مهر يدفع عند الخلاف. فنفرق بين قائمة المنقولات، إن كانت مهر فتسد مهر يدفع قيمة، ولذلك النهاردة بنسأل دائما من القضاء في الأحوال الشخصية، إن جاءت القائمة بما هو غير موجود في البيت، يعني مكتوب قائمة 100,000 جنيه، وراح رفعت البنت دعوة باسترداد هذه القائمة، ثم راح ينفذ الأحكام فوجد أن البيت فيه عفش مكسر أو لا يساوي حتى 10,000 جنيه، فماذا يفعل القاضي؟ هل يعطيها قيمة القائمة الموجودة أم يعطيها العفش الذي هو موجود أمانة؟ هذا الذي بحكي فيه. إن كان هو من الأعراف والتقاليد على أنه عرف من الأعراف والتقاليد وهي قبضت المهر لها، فهذا من باب الأمانات، يرد ما هو موجود. أما إن كان هذا من باب أنه مهرها صداقها فيرد الرقم الذي يكون موجودا، وفي هذه الحالة تكتب فيه الشبكة، لأن كثير من الناس كثير من الأزواج يرفض أن يكتب الشبكة في القائمة، فلابد أن نسأل أولا عند الخلاف ده من مهر الزوجة ولا من ليس من مهرها. من مهرها كل شيء يكتب، لأن هذا سيستحل به البضع. هنا يقول صراحة عمر بن عبد العزيز يكتب لعماله الولاة الذين من تحته أن كل ما اشترط المنكح الولي، كل ما اشترط على من ينكحه موليته من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته، متى طلبته المرأة وجدته، هو للمرأة إن ابتغته، متى تريده المرأة يكون موجود، أنا عايز القائمة دلوقتي. ليس شرطا أن تكون مستفيد من هذه القائمة، أن تجلس عليها، أن تستخدمها من عفش من كذا من كذا من كذا، أنه يرد عند الطلاق، لا ليس شرطا أن يرد عند الطلاق، ليس شرطا أن يرد عند الطلاق. متى تبتغيه المرأة تأخذه، سواء كان أمانة عند الزوج أو كان من مهرها، ففي الحالتين هي متى تريد الزوجة استرداد قائمتها لابد أن تكون موجودة. هناك إشكالية موجودة بتعرض كثيرا عند الفقهاء، لو أن هذا العفش هلك بعد فترة معينة هلك، وجاء الزوج ودفع أضعاف 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 قيمة هذا العفش الموجود في هذه القائمة، عند الخلاف يكون لمن؟ هل يكون بقيمته أم يكون على ما استجد عليه الأمر؟ النهاردة اشتريناه لما جينا دخلنا ب10,000 جنيه، قعدنا ربنا كرمنا قعدنا 20 سنة أو خد مؤبد 25 سنة وقعد مع زوجته هذه الفترة وهلك العفش، تمام، من مروءة الرجل أنه يجدد ما يجلس عليه، على من يكون؟ اختلف الفقهاء في هذه القضية، وحتى القضاء الشرعي اختلف على اختلاف الفقهاء، لأن من المستخدم؟ قالوا الزوج، فاستخدم هذا الأمر. نرجع للقضية الأصل، إن كان مهر لا يحق للزوج أن يستخدمه فيدفع، يدفع ما استخدمه وما قام باستخدامه، إن كان عرف سائر فالاستخدام يكون مناصفة، فتكون القائمة بين الرجل وبين المرأة. فإن كان قيمتها 10,000 جنيه وزاد هو 20,000 جنيه فما لها إلا 10 المكتوب في القائمة، وله هو 20 التي دفعها على هذه 10. هكذا يحكى في القضايا، وهكذا يحكم بعد حكاية القضايا. عشان كده أولادنا ما يزعلوش مني لما يسألني عن موضوع طلاق، بقوله تخير حكم يعرف الزوج والزوجة ويسمع من الاثنين تماما حتى يكون الحكم عن بينة يعلمها القاضي أو الحكم الذي يحكم. ما تجيبش واحد من بعيد، لا أنا أروح أجيب الشيخ فلان بعيد عن الزوج وبعيد عن الزوجة، لا تخير حكم، والحكم في هذه الأمر يكون من أصحاب الأعراف والتقاريد، ولا يشترط فيها أن يكون شيخ أو عالم أو كذا أو كذا، يكون من أصحاب الأعراف والتقاريد، لأنه هو حيحكي. لو حتى لو جيت أنا أحكم بالاثنين حسأل هل هذا عرف أم هذا من المهر أم هذا كذا، لكن الذي يكون قريب منهم سيعلم عرف هذه العائلة وعرف هذه العائلة وما يقضي به أعرافهم، فيقضي بينهما بين الاثنين خلاص. قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به، إنما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها، فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. هذه الجزئية مالك يتكلم فيها على الفتوى التي ذكرت بعد الجزام، بمعنى أن الأمر لو كان عرف ما كان صداق، ما كان عرف وعطاها هو عطية بلا مرد بلا عوض، طيب لم يدخل بها مالك، هل تعد من ضمن الميراث أم لا تعد من ضمن الميراث؟ الأصل في الهدية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العائد في هبته كالكلب يتقيأ ثم يعاود قيئة، فاتفقت الأئمة على أن العود في الهبة أو العود في العطية أو العود في الهبيئة في الهبة أو العطية يكون مكروه شرعا. ليه مكروه شرعا؟ لتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم أو لشبه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يتقيأ ثم يعاود قيئة، قال وصف منبوذ، فطالما وقع الوصف المنبوذ على هذا الشيء حكم بكراهته بعدم الرضا، لم يرضى النبي به فحكم بكراهة الفعل. طب ليه ما قلناش حرام؟ ما عندنا نص بالتحريم، لأن النص التحريم لابد أن يكون قطعي، أما النص الذي فيه وفيه ينزل من منطقة القطعية إلى الظنية، فينزل من مرتبة الحكم الذي يكون بالحرام إلى الحكم الذي يكون أقل مرتبة منه وهو المكروه. فاتفقوا الأئمة على كراهة الرجوع في الهبة، طيب إن مات ولم يرجع فيها قالوا نصيبه هذا الذي وضعه قبل أن يدخل هو لم يستخدم، فقالوا هذا ميراث للمرأة يكتب لها نصف ما تبتغيه للآية، فلها نصف ما ترك. طيب إن دخل بها، هذا حبة هدية ليس صداق، دخل بها ومر بها وانتهت المؤبد كما قلت وجدد هذا الأمر، الذي جدده الرجل قلنا يأخذه الرجل، والذي أصله للمرأة الحباء تأخذه المرأة. طب مات الرجل بعد هذا التجديد، لها نصف التجديد ميراث، لها نصف التجديد ميراث وليس لها الحق في النصف الآخر، تدخل في النصف ميراثا. المرأة إن كان لها ولد لها الثمن، وإن لم يكن لها أرحمك الله ولد فلها الربع في الميراث. من أين تأخذ الثمن ومن أين تأخذ الربع؟ مما يتركه حباء. يعني قلنا لو جدد عفش ب10,000 جنيه جدده 30,000 جنيه، فالعشرة باقية على أصلها، القاعدة تقول الأصل بقاء مكان على مكان للمرأة. طب العشرين الفرق، العشرين الفرق هذا دفعه الرجل يدخل في الميراث فلها فيه الثمن أو لها فيه الربع. طب يا عم الشيخ انت قلت النص، النص إذ لم يدخل بها، النصف إذ لم يدخل بها، إذا دخل بها وجدد خلاص. طب ليها النصف فين؟ قالوا في كل الحباء، في كل هذه الهدية ليها النصف، لأن هذا حق للرجل خالص، حق للرجل خالص، لأن الفقهاء اشترطوا أن هذه الهدية مشروطة بالوطء. واحد يقول هدية، عم الشيخ ما انت قلت كراهة في الهدية، قلت كراهة في الهدية بلا سبب، لكن عندي سبب في الهدية دي، ليه أعطى القائمة هذه؟ ليوطئ خلاص، ليستحل الفرج، هو ما استحل الفرج، فيبقى الحباء كما هو، أصل مكان بقاء مكان على مكان، حق للرجل، تأخذ منه النصف للآية. إذا دخل بها وجدد عليه ليس لها النصف فيها بل لها كاملا، لأن المشروط وقع بشرط. طيب إلا الفرق هو ده اللي تدخل فيه ميراث، تأخذ فيه التمن إن كان لها ولد أو الربع إن لم يكن لها ولد. قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. قال مالك: فالرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمى الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. إن كان الابن في ولاية أبيه، هذا عنوان فتنة مالك. طب متى يكون الابن في ولاية أبيه؟ قالوا إن كان صغيرا أو إن كان ناقص الأهلية. إن كان صغيرا أو كان ناقص للأهلية. هنأخذ مسألة زواج ناقص الأهلية دي. خلاص؟ طيب إن كان هو صغير وولي أمره أبوه أو أخوه أو كذا أو كذا، وكان عنده ميراث من أمه، أخذ ميراث مثلا من أمه، أمه ماتت فأخذ ميراث، لأن ميراث الزوجة كميراث الزوج، إذا ماتت الزوجة والزوج عنده ولد يأخذ منها الثمن، والزوج عنده ليس عنده ولد يأخذ منها الربع. طيب الزوجة مين الربع ومين النص؟ تمام، مين اللي ياخذ النص؟ الزوج. ايوه، لما الزوج ياخذ النص، انت عسموتها ولا ايه؟ الزوج المراه هي اللي تاخذ الثمن والربع. فخلافا للمراه بتاخذ النص، خلافا للمراه الزوج لو ماتت زوجته ياخذ الميراث. طيب مين باقي الميراث؟ اولادها ان كان لها ولد. طيب عندها ولد صغير، مين يكون وصيه؟ ابوه يكون وصيه. طب كان أبوه وصيا له وأراد هذا الصغير أن يتزوج، هل له أن يتزوج؟ صح عقده اتفاقا كما نقل مالك، له أن يتزوج. اللي بيقول لك النهاردة نكاح الصغيرة ونكاح الصغير ونكاح، كنا نحكي مرة في هذا الحديث من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جالس معنا أخونا الله يرحمه الشيخ محمد الرابع رحمة الله عليه، فأقسم يمينا أن أخاه الأكبر تزوج وكان عمره 11 عاما وزوجته 10 أعوام، حتى هو زاد بطرفة، قال كانوا يلعبون خارج الدار وآخر اليوم تستحم البنت ويستحم الزوج، والزوجة بقى مش بنت وإب خلاص، ويغلقان عليهما الباب، 10 سنين و11 سنة، وكان هذا معتاد، يعني هذا معتاد من زمن كبير. لكن لما دخلت ما يسمى بالتيارات الوافدة كالتغريب ومشاكل هذه الأمور، أرادوا أن ينحون ويغربون عن ديننا، فبدأوا يطعنون في هذه الزيجات. أنا مش هتكلم بقى في الصحابة، أقول الصحابي تزوج وعمره كذا، أو صحابية تزوجت عمرها كذا، أو عائشة كما يقال عند كثير من الناس. لكن الصغير زواجه صحيح عند جماهير أهل العلم وباتفاق الأئمة الأربعة، قالوا يصح زواجه، وجاءوا عند قضية المهر، فقالوا إن كان صاحب مال عنده ميراث فيدفع من ماله، لأنه هو الذي سيكون صاحب العقد. طب إن لم يكن له مال، فقال وليه أولى بماله، أبوه يدفع له هذا الصدق. وهذا فتوى مالك على هذا الأمر. طب لو كان ناقص الأهلية، هذه فتوى أخرى. قال مالك: في طلاق الرجل لامرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق إن ذلك جائز، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. إذا دخل الرجل بامرأته وطلقها وهي بكر، سواء كان لشيء في الطلاق أو في أصل الزواج، أو لخلاف نشب قبل الوطء فطلقها، أي طلقها وما زالت بكرا، سواء كانت لمرض أو لغير مرض، وإن كان في المرض يسموه فسخ، لكن في غير المرض يسموه طلاق، لأن في الفسخ يبقى ليه أحكام وفي الطلاق يبقى ليه أحكام. فمالك يعول لو دخل بها، لو دخل الرجل ولم يطأها، يعني تم البناء ولم يطع الزوج زوجته لأي سبب كان بخلاف الأسباب التي يحق عليها الفسخ، ماذا عليه؟ قال يعفو أبوها عن نصف الصداق، لأن طالما دخل بها خلاص، سواء وطأ أو لم يطأ، تحول من دائرة العقد إلى دائرة البناء. طيب هو بنى بها وما زالت بكر، أرجع مالك الحالة إلى أصله. إيه الحالة إلى أصله؟ قال قياسا على العقد، إن عقد عليها ولم يبني بها فلها النص. فأيضا كذلك في في حالة الدخول بها ولم يطأها أيضا يعفو أبوها عن النصف، ويأخذ الرجل نصف الصداق الذي سمي لها. طب لم يسمى لها صداق، يضرب لها مهر المثل ويأخذ الزوج منه النصف، يضرب لها مهر المثل ويأخذ الزوج نصف المضروب. قال مالك، قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا، أي ما أدرك عليه مالك أهل المدينة أو ما عليه عمل أهل المدينة، هذه أن يعفي الأب إذا ظلت ابنته أو مولته موليته أخته أو بنته بكرا بعد الدخول بها أو بعد البناء بها. قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداقة لها، لا صداقة لها. هذه الأحكام تكون على المسلمات فقط، على المسلمات فقط. يعني المتزوج المرأة النصرانية جائز، المتزوج المرأة اليهودية جائز، من باب ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، هذا من باب الفضل والمفضول، أي أن زواجها جائز باتفاق العلماء، ولم يجز ذلك إلا عمر في فترة معينة عند فتح بلاد فارس خشية الافتتان لبنات المسلمين فقط، ليس إلا، وبعد ذلك مر على إباحته كما هو، وظلت على هذا إلى عهدنا هذا بإباحة الزواج من أهل الكتاب، إباحة الزواج من أهل الكتاب. هل يضرب لها صداق؟ قال: لا، لا يضرب لها صداق. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. إلى هنا انتهى مالك، والربع دينار هذا تكلمنا فيه في أقل ما يضرب من صداق، أقل ما يضرب من صداق. هناك في مسائل لاحقة بهذه المسائل، من ضمن هذه المسائل مثلا كيف يتم الفسخ، هل لابد أن يتم الفسخ بلفظ كما يتم العقد بلفظ؟ احنا قلنا في العقود أن العقود تتم بألفاظ يشترط فيها الاستدامة، وهذا الشرط قاله الشافعي وإن لم يقل به لا أبي حنيفة ولا مالك ولا أحمد، إلا أن متأخري الأحناف والمالكية والحنابلة مالوا إلى ما لا إليه الشافعي للخروج من قضية الزواج بنية الطلاق أو الزواج المؤقت اللي هو زواج المدن، فيشترط اللفظ الذي يكون فيه الاستدامة، ولم يحددوا لفظا بعينه بمركبه، يعني مركب هذا اللفظ. طيب، هل الفاسخ يكون كذلك؟ لأن الطلاق هكذا، اشترط الفقهاء في الطلاق أن يكون لفظا محددا، أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه، هذا على الاتفاق. ثم جاء الخلاف أن فقد شرط من شروط هذا التعبير، فجاء أنت طالق مثلا في طهر جامعها فيه، أو أنت طالق في حيض، أو قال لفظ غير هذا الطلاق كعلي الطلاق، أو أنت طالق إن خرجت، الألفاظ اللي اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، وسيأتينا فيها التفصيل في باب الطلاق. يبقى الطلاق محدد فيه الألفاظ، أما الزواج إن صح التعبير يقول محدد في اللفظ وصف أو الاستدامة. طب في الفسخ، هل يعتبر الفسخ طلاق أم لا؟ الفسخ لا يعتبر طلاق، الفسخ لا يعتبر طلاق. الطلاق يترتب عليه أحكام، أما الفسخ فلا يترتب عليه أحكام، كرجل بنى بامرأة وبعد عهد تبين أنه أخته في الرضاع، هذا يطلق؟ قالوا لا، هذا يفسخ ولا يطلق، هذا يفسخ أو يطلق، لا يطلق. رجل بنى بامرأة واختل الدين عند أحدهما فكفر الزوج أو كفرت الزوج، ارتد الزوج أو ارتدت الزوج، هل هذا يسمى طلاق؟ قالوا لا، يسمى فسخ. فما يترتب على الفسخ لا مثل ما يترتب على الطلاق. هناك معاني ارتضاها الفقهاء لقضية الفسخ. الفسخ عامة لا يكون إلا بقاضي، إلا بحكم قضائي، فيأتي القاضي ويقول فسخ زواج فلان من فلان، مش حي بينا ومن بعض كده زي ما بنسمع كثير من الناس، أصل زوجتي عم السيخ تركت الصلاة، لأنه يعلم أن الفسخ ليس لها صداق فيه، وليس لها نفقة متعة، وليس لها نفقة عدة، وليس لها حضانة. إن فسخ الطلاق مثلا للردة ليس لها حضانة، لأن أهليتها على تربية أبنائها ليست لها، ففقدانها للأهلية يفقد حضانتها، فالحضانة حق للمحضون، ليس حقا للحاضن، فإن وقعت صفة من صفات الحاضن تقع الحضانة بأكملها تماما. فهو الزوج بيأتي يتلاعب ويقول له عم الشيخ أصياء تركت صلاة. مين قال لك تارك الصلاة؟ هذا يدخل في قضية الفسخ. طب لو أنت تارك صلاة إيه القضية التي تأتي عليك؟ ها؟ لأن قضية الصلاة أو ترك الصلاة هذه قضية مختلفة فيها، والفسخ يكون على القضايا المتفق عليه ليست على القضايا المختلف فيها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الفقهاء واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي أن الرجل لو صلى لله ركعة، بل لو سجد لله سجدة واحدة، يخرج خارج الخلاف. أنا ليه اخترت ابن تيمية بالذات؟ ابن تيمية من الحنابلة، والحنابلة يكفرون بترك صلاة واحدة عمدا متعمدا. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار هذا، أنه لو سجد لله سجدة واحدة استدل بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، سيدخل من أهل النار من هم من أهل الجنة الذين كتب لهم من العصاة العذاب بقدر معصيتهم ثم يدخلون الجنة. قال سيخرجون من النار متفحمين كما ورد في النص، فيغمسون في نهر الحياة ثم يعودون كما كانوا إلى سن 30 ويدخلهم الله الجنة. كيف يعرفوا؟ فقال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. استدل ابن تيمية بهذه الجزئية وقال من سجد لله سجدة واحدة، حتى قال البعض كابن القيم وابن رجب لو كانت سجدة شكر لله عز وجل يخرج خارج الخلاف، مش هقدر اقول عليه كافر. لكن يصلي ويقطع ويقول عليه كافر، او كان بيصلي وجيف مرة قطع، او قطع وبعد يصلي، هذه الامور فيها خلاف كبير والكلام فيها كبير جدا. لكن مش عشان خاطر اسقط حكم الكفر على فلان او فلانة ثم احكم بفسخ العقد لضياع الحقوق، بلية بليتين حكمت بالكفر فقد باء بها احدهما والامر الثاني ضيعت الحقوق. فهذا امر جلل، يعني لابد ان احنا نقف فيه مرارا وتكرارا كثيرا. فالفسخ له معاني معينة يحكم بها من؟ القاضي. يأتي قاضي ويحكم بناء عن البينات، بنسميها في علم القضاء الشرعي قواعد الإثبات والبينات. أنا أثبت به بينة معينة أدتها للقاضي، فبناء عليها ينظر القاضي فيما أثبتت به هذه البينة، ثم ينظر في البينة نفسها ثم يحكم بفسخ هذا العقد. يقول فسخنا عقد فلان عن فلان، ويرتب عليه الحقوق الموجودة أو عدم الحقوق الموجودة. خلاص. طيب ليه بنختار معاني معينة في الطلاق وفي الفاسخ؟ لاختلاف المعاني المبني على هذه التركيب. أنا عندي تركيبة واحدة قد يختلف معانيها اللي بسميها الدلالات في علم الأصول. اتكلمنا مرة في لفظة القرء والمطلقات يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. طب القرء ده اللي هي مفرد قروء معناه ايه؟ اختلف الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في معناه بين الطهر وبين الحيض. ده استدل بحيض وده استدل على الطهر، فثلاث حيضات وثلاث أطهار. قوم الأحناف قالوا وفي رأي عند بعض أئمة اللغة بأن القرء بمعنى الهلال، فقالوا ثلاثة أهلة. ولما قننت الشريعة الإسلامية في عهد الدولة العثمانية وأخذت المذهب الرسمي لها مذهب الأستانة كان المذهب العثماني، كتب الخليفة أنذاك أو أمير الدولة أنذاك في المجلة العدلية لما قنن أن عدة المرأة المطلقة ثلاثة شهور، وعليه القانون إلى الآن. لما جاء القانون يقنن هذا الأمر أخذ هذا التقنين وأصبح ثلاث شهور لغاية النار. ليه؟ اختلفت ثلاث معاني على مركب واحد القرء، ولذلك ده بنسميه المشترك. ده الاشتراك في اللغة، احنا خدنا الكلام ده في المنهج البيضاوي. هذا الاشتراك عندما تختلف المعاني وتتفق المباني. المبنى واحد، قرء مبنى واحد له أكثر مبنى. لما كانت اللغة العربية غنية بمثل هذا الأمور تأتي معنى كلمة واحدة مركب واحد لها أكثر من معنى في الأمور التي سيترتب عليها حقوق، قالوا لابد من الفصل فيها في استخدام ألفاظ معينة. ما تنفعش ألفاظ تحتمل وتحتمل. خلاص. واحد يقول لي طب ما الزواج عم الشيخ، قالوا الإشهار في الزواج يجب هذا الأمر. احنا قلنا الأصل في الزواج لابد أن يكون فيه ركن وهو الإشهاد، وعلة الإشهاد وشاهدي عدل، وإن كان النص ضعيف عند ابن ماجه قالوا علته الإشهار. وذكرت أن ابن تيمية أيضا اختار من اختياراته أن لو شهد رجل على عقد النكاح وخرج من مجلس العقد وقال تزوج فلان فلانة صح العقد، لابد أن يشهر بين الناس. أما الزواج الذي يتم عليه إشهاد 2 شهود ويوضع في الأدراج، هذا زواج سري لا يجوز شرعا، هذا زنا رغم استكماله لهذه الشهود، هذا لا يصح. خلاص، يبقى إذن الإشهار في قضية الزواج يجب قضية الألفاظ. اختلف الفقهاء في قضية الإشهاد على الطلاق، هل لابد أن نشهد على الطلاق أم لا؟ وإن كنا نختار الإشهاد، لأن الإشهاد أوثق ويرتب عليه شهود، يرتب عليه حقوق تانية كزواج الرجل بأربع، لو طلق واحدة له أن يتزوج الرابعة، والمرأة إن طلقت لها أن تتزوج. من يعلم ومتى يعلم ذلك إلا إذا أشرت بين الناس؟ فقالوا الإشهاد على الطلاق الإشهاد على الزواج، لكن اتفقوا عليه في الزواج واختلفوا عليه في الطلاق. خلاص، لأن ما عنديش نصوص في الطلاق، النصوص موهمة في الطلاق، هنأخذ الكلام ده بالتفصيل لما ندخل في باب الطلاق. أما في الفسخ فالحقوق فيه أعظم، إن في ضياعها أو إن في ثبوتها، إن ضاعت أو إن تثبتت، وثبتت الحقوق أعظم من الحقوق التي تضيع أو تثبت في الطلاق، وأعظم من الحقوق التي تثبت أو تضيع في الزواج. فاشترطوا فيها ذلك، قالوا لاختلاف المعاني ولأن اللغة العربية ثرية بهذا، اشترطوا هذا الأمر. حتى في العقود الكبيرة خارج الفسخ والزواج والطلاق، النهاردة لو هتروح تشتري بيعة معينة، أرض بملايين، تختلف عن أن تشتري قلم ب10 جنيه أو 5 جنيه. خلاص، لا تشترط فيه هذا الأمر. لو هترجع القلم هياخده منك الراجل البائع، لكن لما ترجع الأرض هيبقى الكلام فيه أخذ وعطى كتير، لأنك هترجع ملايين، فالقضية بتختلف. فكل ما كان ما يترتب على الأمر أو على العقد عظام أمر وعلو قدر في الشأن تثبتنا في الألفاظ التي يتم بها العقد. خلاص، ولذلك القاعدة بتقول إيه؟ أن العقد يمر على حسب ما فيه بلفظه، على حسب ما فيه بلفظه. مش هقول لك لابد من صيغة لعقد البيع والشراء إذا رحت تشتري ربع كيلو جبنة، صح؟ ولا في حد فينا بياخد معاه 2 شهود ويروح يشتري ربع كيلو جبنة؟ لكن هروح اشتري بيع جبنة هصدرها برا مصر 4 طن 5 طن جبنة برضو، هتختلف ولا مش هتختلف؟ هيختلف، يبقى الأمر هيختلف. طيب، إذا بنى الرجل بالمرأة ثم ادعى بها مرض، من يقر هذا المرض؟ إذا بنى، احنا ذكرنا النهارده 24 مرض من الأمراض التي يفسخ بها العقد، ادعى أمر معين، أنا ذكرت من ضمن هذه رقم كام؟ رقم 8، الاعتراض. الاعتراض، هذا الاعتراض اعتراض علاج الذكر في فرج المرأة، والأصل في قضية العلاج أن تتم غياب الحشفة، لأن هذه الذي يقام عليه الحد، الحد النهاردة لا يقام على رجل وامرأة في زنا إلا إذا غاب الحشفة، غياب الحشفة أي غيابها دخولها في فرج المرأة، وهي التي يعني الجملة المستعاد بها عند الفقهاء، الفقهاء الفقهاء يعني على حياء كبير، قالوا غياب المرود في المكحلة، مرود اللي هو المرأة تكحل بها أعينها لما يدخل في مكحلة الكحل، نفس قضية الدخول هذه في قضية الزنا، فيوجب عليه الحد. بغير قضية الدخول لا حد، لأن الأصل إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. طيب، اعتراض علاج قضيب الرجل في فرج المرأة، من يحكي؟ جاء الرجل وقال كيت وكيت 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 وحكى الأمر، من يقضي في هذا الأمر؟ اختلف القضاة لما تعرض عليهم هذه القضية، أنا مش بحكي قضية خلي بالك خيالية ولا شيء هلامي، احنا بنسمع في الفتاوى أمور أنكى من ذلك، يعني يستحي إبليس أن يرددها والله، وأنا يعني بتكي على هذا الأمر عشان خاطر اللي بيسأل يكون عنده حياء. أول ما بسمع يا عم الشيخ ما فيش حرج في الدين، هيديني سؤال بقى ينطحني بيه، أول بس ما يقول الجملة دي يا عم الشيخ ولا حرج في الدين، أقول له لا حرج في الدين، اتعودت بقى ناخد سؤال يعني بمعنى كلمة سؤال، يا أخي كما لا حرج في الدين، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. عندنا في اللغة العربية ألفاظ يعني بعددها الله بعددها عليم، انتقل الألفاظ التي لا تخدش حياءك ولا حياء، لا تضطرين أن أنا أزوغ منك وما أجوبش على السؤال. خلاص، لكن بسمع كلام غريب، بخلاف ان انا يعني تربيه الصعيد مختلفه شويه عن تربيه المدن. فتربيه الصعيد كان في بعض الجمل ما سمعناها في حياتنا قط ابدا، ما سمعناها تماما اصلا ونسمعها في الفتاوى. غريب يعني، شيء غريب والله. بس مش بدعوه بقى ما جعل الله عليكم من حرج، لكن السائل ما عنده دين، لكن لو عنده دين حيتخير. ذكرت مرة قضية المرة التي دخلت للشافعي بتفاح وقسمت التفاح نصفان وأرسلتها مع الربيع بن سليمان، ويقول الربيع بن راوي القصة الربيع بن سليمان: حدثت النفسي أن أقتسم نصف التفاحة مع شيخي. ولما نظر إليها الإمام أشار إلى حمار التفاحة وقال: هذا له الغسل. وأشار إلى إحمرارها اللي هو الصفار البسيط، قال: هذا يكفيه الوضوء. فرجعت للمرأة وقلت ما قال الإمام، وما فهمت شيئا إلا لما دخلنا في باب الغسل ماء المرأة. تخيل، هذه مرأة عندها حياة. لكن النهارده حنحكي قضية التفاح، امرأة قسمت التفاحة، جت بالتفاحة عليها انه لونين واخذت ربع من لون وربع من لون. طب العلة من دي ايه؟ حياء السائل، حياء السائل في سؤاله. خلاص، قضية زي كده بيصار فيها كلام كتير جدا. إذا علم الزوج أو إذا ادعى الزوج بعد البناء أن في زوجته شيء، كيف يكون القضاء؟ بعض القضاء قالوا تفحصها النساء، بعض القضاء قالوا تفحصها النساء. ليه؟ قالوا لئن ثبت الأمر هكذا فحنحكم بالغرم. مين صاحب الغرم؟ هل وليها؟ تعالى يا عم، مين اللي جوزها؟ أبوها ولا عمها؟ هذا الأمر لا يعلمها عمها، خلاص، ولكن من يعلمه؟ والدها. طب فلنفترض أن أبوها لا يعلم، قال يقسم على ذلك: اليمين على من أنكر والبينة على من ادعى. وليست في هذه الأمور الخاصة بينات، فالأصل فيها يحكم بمين؟ بالأيمان. أقسم، فعلى من يعود؟ لصاحبة الضرر، المرأة. ثم نأتي وندخل في الخلاف بقى، هل سترجع كل الصداق ولا جزء من الصداق؟ هنا سترجع كل الصداق. ليه؟ لأنه لم يحسن الرجل له استمتاع بالبضع. لأن في أمراض تانية يكون الراجل له استمتاع بالبضع كالجنون، حتى كالجزام، كالبرص، لكن في هذه لا يستطيع الرجل أن يستحل بضع امرأته. خلاص، بعض كتب الشافعية تسميه ذات العظمة، بدل ما يكون الجزء العضلي في فرج المرأة يكون جزء عظمي، هذا يمنع دخول العلاج أيضا. فهذا من يقضي، من يقضي به؟ قالوا النساء. النهاردة احنا بنقول من يقضي به؟ الطبيبات، طبيبة تقر بهذا الأمر لأنها يطلع به حكم محكمة، فالطبيبة هي التي تقول هذا الأمر. فإذا ادعى الزوج بعد البناء أن في زوجته شيء، فينظر في هذا الشيء أولا: هذا المرض شكله إيه؟ ها، هذا المرض ده جنون؟ أنا اخترت مرض معين لأن المرض ده المشكلة فيه معضلة بيترتب عليه أكثر من أمر، لكن قد يكون شيء آخر. أنا برضو من ضمن اللي ذكرته رائحة الفرج اللي بيسموه الفقهاء نتن الفرج. لما جاء الرجل ليجامع زوجته وجد نتنا في الفرج، هذا قد يكون من خلقة المرأة بهذه الصورة، ومهما استطبت أخذ الدواء لهذا فهي كحالتها. من يعلم بهذا الأمر؟ قالوا المرأة نفسها فقط، ليس إلا لا أبيها ولا أمها ولا، فيرجع عليها الغرم. فإن استحل فرجها وفيها رائحة النتن، لأنه ممكن يحصل العلاج، قالوا نتكلم في الصداق، يرجع كله ولا لا يرجع كله؟ فهمنا القضاء بيتكلموا ازاي في مثل هذه القضايا؟ طيب، إذا فوض الرجل رجل آخر في زواجه، احنا النهارده بنسمع ما يسمى بزواج الوكالة، وابن من أبنائنا قاعد برا بيبعت وكالة لأبيه يعقد بدلا منه. خلاص؟ فعقد، ثم سافرت البنت إلى زوجها، بنتنا قد سافرت لزوجته هنا. ثم وجد زوجها هناك أن بزوجته ما يفسخ العقد. ماذا يفعل؟ هل يرجع الأمر على المفوض له؟ اللي أنا وكلته له؟ ولا لا؟ طبعا احنا كنا بنتكلم في القضية إن كان الولي هو اللي زوج. طيب النهارده الزوج مش موجود خالص تماما، وزوج له والده او اخوه او صاحبه، في بعض الاحيان بنلاقي صاحبه، بعت الوكاله واحد صاحبه ويمضي بداله عند المأذون، وسافر الزوجه خلاص سافرت، فوجد مانع للعقد، ما يفسح العقد، على من يعود الغرم؟ نقول الموكل بين يدي الوكيل كالميت بين يدي المغسل. أنا مش هوكل واحد إلا أقول له روح زوجني فلانة بنت فلان، خلاص اخترت وانتهت القضية، ولا هقول له زوجني واحدة تلاقيها في الشارع؟ مش تحصل. فالوكالة لابد أن تكون على معين. هتوكله يا سيدي يشتري لك أرض، خلاص لابد أن تحدد له الأرض، عايز فدان، عايز اتنين، عايز ثلاثة، ولا هتدي له 2 جنيه تقول له جيب لي بيها أرض؟ مش تنفع. فالوكالة لابد أن تكون مشروطة. أما الوكالة الغير مشروطة مشكوك فيها عند الفقهاء، لا يرجع لها حقوق، لا يرجع لها حقوق. لو وكلت واحد روح اشتري لي بيت، خلاص ما حددتلوش صفات البيت، ولا قلت له فين البيت وجاب لك بيت، ولقيت في البيت عيب، يرجع الموكل له؟ لا، لا يرجع الموكل له. ليه؟ عشان انت من الاول ما حددت شروط الوكالة شكلها ايه، وكلته في ماذا، هذا ركن من اركان الوكالة. انا هنا وكلته في زواج، فأي واحدة؟ قال لا، في سين فلانة بنت فلان. طب هنا حيقضى بإيه؟ قال يقضى على وليها وزوجها، يرجع الأمر والأصل المسألة الأولى، مين اللي زوجها؟ وليها، فوليها يغرم. طب وليها بعيد، مرض مثلا لا يعلمه الأب، مرض يعلمه الأب ولكن اللي زوجها عم فلا يعلمه العم، فيرجع على المرأة، المسألة ترجع إلى أصلها. خلاص. فزواج التفويض إن فوض رجل آخر وكله بالزواج فلا يرجع على المفوض له أي غرم في الزواج، يرجع على أصله، على ولي هذه المرأة أيا كان بأبوها وأخوها، على الترتيب اللي احنا قررناه سابقا. طب لو القضية مختلفة، المرأة فوضت أبوها بالزواج فزوجها رجل غير التي ارتضته، ودي بتحصل كتير، أنا أبويا عايز أتجوز فلان، خلاص، وجاء أبوها استحسن أن يزوجها الآخر. عندنا قضيتين في هذا القضية، أولا هي بكر ولا سيب عشان قضية الإجبار وعدم الإجبار، خلاص. الأمر الثاني، الفقهاء قالوا حتى لو تكلمنا على قضية الإجبار من عدمه لابد أن تعلم البنت قبل الدخول بها من تزوجت، لكن في الحالة دي تزوجت المرأة ولا علم لها بمن، أو اختلف الزوج في حالة ده، في هذه الحالة هل يصح ولا يصح؟ إن أقرت فالزواج ماض خلاص، فيصح التفويض على ما فوضت به. ليه؟ حديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن أبي زوجني، خلاص الزواج تم، ابن عمي لي وأنا كارهة، فبعث لأبيها، فلما شد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حنت المرأة لأبيها وقالت رضيت يا رسول الله. فقالت عائشة ولما قولك، انت ليه الغاغة اللي جيت بيها من الأول، تكلمي ليه؟ قالت أردت أن أعلم النساء أن لنا في الأمر شيء، فقال النبي وأنا من ورائكن، أي النساء لها في الأمر شيء، لازم تعلم من تتزوج سواء كان في جبر أو في جبر، في الآخر فلان هو حيكون جوزك بس خلاص. لكن إن زوجها غير ما اتفق عليه ورأت رجلا آخر تزوجها لها حق الفسخ، ولذلك في حالة هذه التفويض بيرجع الغرم على من؟ على الزوج، على الأب، على الولي الذي زوجه بلا علم لهذه الزوجة، مش بأخذ إذنها بقى، بلا علم لهذه المرأة. طيب زواج السفيه، دي آخر مسألة، زواج السفيه، لو أن الإنسان ناقص أهلية لسفه، لمرض، جنون يعني يأتي ويذهب، ليس الجنون دائم، يسموه جنون جزئي، وأراد أبوه أن يزوجه، على من يكون الصداق، وعلى من يكون الغرم، وعلى من يكون كذا، وعلى من يكون الحقوق، تكون على من؟ هل تكون على وليه؟ طب لو كان جنون جزئي وتجوز فترة ما كان فايق، يتقاسمان الغرم معا. ولذلك يعبر الفقهاء يقولون إن كان ناقص الأهلية كالسفة، فالسفة لا يشترط فيه جنون، خلاص هو لم يبلغ الرشد بعد، عنده 17 18 سنة، احنا والله بالله عنده 40 سنة وسفيه، و80 سنة وسفيه، وما أكثرهم دلوقتي أجسام كالبغال وعقول كالعصافير، بيشوفوهم ولا دول عايشين بيننا يعني ما شاء الله. فلما يجي واحد زي كده يتجوز يبقى لابد انه يكون ولي. الولي ايه وجوده في العقل؟ الولي اصلا يكون لمين؟ للزوجة، لكن لابد في حالة السفه أو نقصان الأهلية أن يكون هناك وليا للزوج. ليه وليا للزوج؟ قالوا يجبر نقصان الأهلية، يجبر السفه الموجود، يجبر هذا الأمر، لأن في حقوق هتنبني، مش هيروحوا يطلبوه. افرض ساعة ما طلبوه ادعى الجنون بقى الجزء قبل الكل، هنعمل ايه؟ هنجيبه منين ده؟ لا، ابوه يجي بقى. عشان كده بيقول يتقاسمان الغرم. خلاص، المقصد من عرض مثل هذه المسائل ان كتير بتعرض علينا هذه الجزئيات، وللاسف لما بنحكم بهذه الجزئيات كما تعلمنا من اقوال الائمه بنلاقي غرابه عند السامع، كانه يعني ما توقع ان يسمع مثل هذا الكلام تماما. هذه ليست مشكلتي، هذه ليست مشكلتي. خلاص، انا انقل ما يعني نولون ما أقرأه ما تعلمته وما أعلمه لأبناء، فأنقله بهذا الأمر. وهذه فتاوى يعني بتعرض كثيرا في مثل هذه الأيام تماما، لأن موضوع الطلاق زاد فشى بين الناس، وموضوع الزيجات والاختلاف بين الزيجات ده يعني ما شاء الله، بل واختلاف الزيجات قبل أن تحدث، يعني في أيام، مش عايز أقول أيام العقد، والمأذون موجود يعقد، والشيخ اللي بيتكلم يتكلم، والمشكلة حصلت على غويشة، على تلاجة، على مش عارف، على طقم شوشوك، على طقم معالق، على أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وما تكلمنا في دين وخلق لا للزوج ولا للزوج. هذه الجزئية بعيدة عنا تماما، ما بنختلف عليها، طالما جاب القايمة أهلا وسهلا شغال، حتى وإن كان مش ناقص الأهلية، عديم الأهلية هيتجوز هيتجوز، المهم أمير تكون إيه موجودة. وتركنا أصل ما يجب علينا أن نختلف فيه، أصلا القايمة هتروح خلاص، لكن اللي مش هيروح الدين والخلق، دين والخلق حيكرمها ولا يهينها، وهي ستعلم أن حقها يساوي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أقف إلى هذه الجزئية، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى المرة القادمة نتكلم في باب إرخاء الستر. إرخاء الستر دي فترة العقد، فترة العقد، متى نحكم بأن العقد ماض ومتى نحكم بأن العقد غير ماض؟ نحن كاتبين الكتاب، امتى نقول خلاص كتب الكتاب والدنيا فسخت بقى خلاص الموضوع انتهى؟ هل يحكم بما يحكم به في الدخول، ولا يحكم بما يحكم به بغير الدخول؟ يا عم الشيخ ده لسه عاقد. عاقد، ممكن يكون عاقد لكن لها مهر كامل، وممكن يكون عاقد ولها نصف المهر، وممكن عاقد وليس لها مهر كحالة عبد الله بن عمر التي مرت. خلاص، هذه مرت، لان هذه ما في اشكال، الاشكالية فين؟ في لها النصف ولا لها المهر كامل؟ عشان كده مالك عقد لها باب إرخاء الستر، إن شاء الله سنتكلم عليه يوم الثلاثاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.